بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها وقبلها. تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة، وهما صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم.
هذا الباب فيه السنة قبل المغرب وبعدها. أما بعد المغرب فإنها من السنن الراتبة، كما تقدم في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أم حبيبة رضي الله عنهم. ويسن للمسلم أن يصلي قبل المغرب ركعتين بعد أن يؤذن المؤذن وقبل أن تقام الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. فهي صلاة مستحبة وليست من السنن الراتبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون عليها حرصا عظيما. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. وابتدارهم رضي الله عنهم السواري من أجل اتخاذ السترة عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه كما سبق.
هذه الترجمة فيها سنة العشاء القبلية والبعدية. أما البعدية فهي من السنن الرواتب، كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وأما القبلية فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمراد بقوله بين كل أذانين أي بين كل أذان وإقامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم.
هذه الأحاديث الثلاثة فيها السنة بعد صلاة الجمعة، أما قبل صلاة الجمعة فليس لها راتبة معينة، ولكن يشرع قبلها الصلاة ما يتيسر اثنتان أو أربع أو أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. فقوله فصلى ما قدر له يفيد أنه يصلي ما تيسر. أما السنة البعدية للجمعة فقد ورد في ذلك أنها ركعتان، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورد أنها أربع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلاهما ثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل الحديثان أن من صلى في المسجد فليصليها أربعة، وإن صلىها في البيت فليصلي ركعتين، جمعا بين الحديثين، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وحديث ابن عمر ذكر فيه البيت قال: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام.
هذه الترجمة فيها مسائل تتعلق بالسنة النافلة سواء الراتبة أو غيرها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم.
هذه الأحاديث الثلاثة حديث زيد وابن عمر وجابر رضي الله عنهم فيها استحباب جعل النوافل في البيت سواء كانت النافلة راتبة أو غير راتبة، وأن المسلم ينبغي أن يكون لبيته حظ من صلاته. فأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإنه يجب على الرجال أداؤها في بيوت الله كما أمر الله عز وجل وكما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه حث صلى الله عليه وسلم من قضى صلاته أن يجعل لبيته نصيبا من صلاته، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جعل من صلاة الرجل في بيته خيرا، ولا شك أن هذا خير عظيم عندما يصلي المرء في بيته فتحصل البركة ويعمر البيت بذكر الله ويتربى الأبناء في البيوت على الصلاة ويكون مطردة للشيطان، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة المباركة التي ينالها المؤمن بعنايته بأداء النافلة سواء كانت راتبة أو غيرها في بيته. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى صلى الله عليه وسلم أن تتخذ البيوت قبورا أو أن تجعل قبورا، وذلك أن البيت إذا خلى من ذكر الله أصبح شبيها بالمقابر، كما جاء في الحديث الآخر مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذا الشأن، وأن يجعل صلاة النافلة في بيته، ويجعل لبيته حظا من صلاته. أما المكتوبة فإنها تصلى في بيوت الله التي قال الله عنها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
المقصورة حجرة كانت في المسجد، وكان قد اتخذها معاوية رضي الله عنه بعدما اعتدى عليه الخارجي، فكان يصلي في المقصورة، فصلى السائب ابن يزيد معه، وحصل من السائب ابن يزيد أنه قام يتنفل في مكانه بعد الجمعة، ثم إن معاوية رضي الله عنه دعا وقال لا تعد لما فعلت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أي ليس للإنسان أن يصلي بعد الجمعة في مقامه، لأن هذا من وصل الصلاة بالصلاة. وهذا دليل على أن الإنسان يصلي النافلة في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، وفائدة ذلك ألا يصل فرضا بنفل، ولتشهد له البقاع المتعددة التي يصلي فيها، لأن الأرض تشهد يوم القيامة على ما فعل على ظهرها من خير أو شر، وهو معنى قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر عما حصل على ظهرها من خير أو شر. والحاصل أن حديث معاوية رضي الله عنه يدل على أن الفصل بين الفرض والنفل يكون بالكلام، ويكون أيضا بالفعل والانتقال، ولكن الانتقال أولى من الاقتصار على الكلام، لأن فائدة الانتقال تعدد البقاع، وكونها تشهد له كما تقدم الإشارة إلى ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الوتر العظيمة، وأنه من السنن المؤكدة، وقد أكده النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدات عظيمة كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة هي فريضة الله التي افترضها على عباده وكتبها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، وأما الوتر فليس بفرض ولكنه مؤكد، وينبغي على المسلم أن يجعل له حظا من صلاة الليل، وأن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، وإن لم يتمكن من صلاة الليل لا يفوت الوتر لعظيم شأنه وكبير مكانته. وقد قال علي رضي الله عنه لما بين أنه ليس بحتم مبينا مكانته، قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وهذا فيه تأكيد عليه، وأنه وإن كان ليس بحتم إلا أنه سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه.
هذا الحديث يتعلق ببيان وقت الوتر، والأمر كما جاء في هذا الحديث جائز في أي وقت من الليل، في أوله أو وسطه أو آخره. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في الغالب من عمله أنه يوتر آخر الليل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذه الأحاديث فيها العناية بالوتر، وأن الأولى أن يكون آخر صلاة المرء بالليل، وأن وقت الوتر موسع من أول الليل إلى الصبح، وأنه إذا جاء وقت الصبح فليبادر بالوتر قبل أن يطلع الصبح فينتهي وقته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم.
هذا الحديث واضح الدلالة على أن الوتر أفضل ما يكون في آخر الليل، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة، وهي وقت النزول الإلهي، وقول الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فلا شك في شرف هذا الوقت وفضله، بل أفضل الصلوات بعد المكتوبة الصلاة من جوف الليل، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان المرء يعلم من نفسه أنه لا يتمكن من القيام آخر الليل، فإنه يبادر إلى صلاة الوتر قبل أن ينام، ولا ينبغي أن يفوت الليل كله دون أن يصلي فيه هذه الصلاة العظيمة المباركة. هذا وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها وقبلها. تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة، وهما صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم.
هذا الباب فيه السنة قبل المغرب وبعدها. أما بعد المغرب فإنها من السنن الراتبة، كما تقدم في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أم حبيبة رضي الله عنهم. ويسن للمسلم أن يصلي قبل المغرب ركعتين بعد أن يؤذن المؤذن وقبل أن تقام الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. فهي صلاة مستحبة وليست من السنن الراتبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون عليها حرصا عظيما. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. وابتدارهم رضي الله عنهم السواري من أجل اتخاذ السترة عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه كما سبق.
هذه الترجمة فيها سنة العشاء القبلية والبعدية. أما البعدية فهي من السنن الرواتب، كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وأما القبلية فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بقوله بين كل أذانين أي بين كل أذان وإقامة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم.
هذه الأحاديث الثلاثة فيها السنة بعد صلاة الجمعة، أما قبل صلاة الجمعة فليس لها راتبة معينة، ولكن يشرع قبلها الصلاة ما يتيسر اثنتان أو أربع أو أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. فقوله فصلى ما قدر له يفيد أنه يصلي ما تيسر. أما السنة البعدية للجمعة فقد ورد في ذلك أنها ركعتان، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورد أنها أربع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلاهما ثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل الحديثان أن من صلى في المسجد فليصلها أربعة، وإن صلاها في البيت فليصلي ركعتين، جمعا بين الحديثين، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وحديث ابن عمر ذكر فيه البيت قال: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام.
هذه الترجمة فيها مسائل تتعلق بالسنة النافلة سواء الراتبة أو غيرها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم.
هذه الأحاديث الثلاثة حديث زيد وابن عمر وجابر رضي الله عنهم فيها استحباب جعل النوافل في البيت سواء كانت النافلة راتبة أو غير راتبة، وأن المسلم ينبغي أن يكون لبيته حظ من صلاته. فأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإنه يجب على الرجال أداؤها في بيوت الله كما أمر الله عز وجل وكما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه حث صلى الله عليه وسلم من قضى صلاته أن يجعل لبيته نصيبا من صلاته، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جعل من صلاة الرجل في بيته خيرا. ولا شك أن هذا خير عظيم عندما يصلي المرء في بيته، فتحصل البركة ويعمر البيت بذكر الله، ويتربى الأبناء في البيوت على الصلاة، ويكون مطردة للشيطان، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة المباركة التي ينالها المؤمن بعنايته بأداء النافلة سواء كانت راتبة أو غيرها في بيته. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى صلى الله عليه وسلم أن تتخذ البيوت قبورا أو أن تجعل قبورا، وذلك أن البيت إذا خلى من ذكر الله أصبح شبيها بالمقابر، كما جاء في الحديث الآخر مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذا الشأن، وأن يجعل صلاة النافلة في بيته، ويجعل لبيته حظا من صلاته. أما المكتوبة فإنها تصلى في بيوت الله التي قال الله عنها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
المقصورة حجرة كانت في المسجد، وكان قد اتخذها معاوية رضي الله عنه بعدما اعتدى عليه الخارجي، فكان يصلي في المقصورة، فصلى السائب ابن يزيد معه، وحصل من السائب ابن يزيد أنه قام يتنفل في مكانه بعد الجمعة، ثم إن معاوية رضي الله عنه دعاه وقال لا تعد لما فعلت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أي ليس للإنسان أن يصلي بعد الجمعة في مقامه، لأن هذا من وصل الصلاة بالصلاة. وهذا دليل على أن الإنسان يصلي النافلة في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، وفائدة ذلك ألا يصل فرضا بنفل، ولتشهد له البقاع المتعددة التي يصلي فيها، لأن الأرض تشهد يوم القيامة على ما فعل على ظهرها من خير أو شر، وهو معنى قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر عما حصل على ظهرها من خير أو شر. والحاصل أن حديث معاوية رضي الله عنه يدل على أن الفصل بين الفرض والنفل يكون بالكلام، ويكون أيضا بالفعل والانتقال، ولكن الانتقال أولى من الاقتصار على الكلام، لأن فائدة الانتقال تعدد البقاع، وكونها تشهد له كما تقدم الإشارة إلى ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الوتر العظيمة، وأنه من السنن المؤكدة، وقد أكده النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدات عظيمة كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة: الصلاة المكتوبة هي فريضة الله التي افترضها على عباده وكتبها عليهم 5 مرات في اليوم والليلة، وأما الوتر فليس بفرض ولكنه مؤكد، وينبغي على المسلم أن يجعل له حظا من صلاة الليل، وأن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، وإن لم يتمكن من صلاة الليل لا يفوت الوتر لعظيم شأنه وكبير مكانته. وقد قال علي رضي الله عنه لما بين أنه ليس بحتم مبينا مكانته، قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وهذا فيه تأكيد عليه، وأنه وإن كان ليس بحتم إلا أنه سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه.
هذا الحديث يتعلق ببيان وقت الوتر، والأمر كما جاء في هذا الحديث جائز في أي وقت من الليل، في أوله أو وسطه أو آخره. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في الغالب من عمله أنه يوتر آخر الليل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذه الأحاديث فيها العناية بالوتر، وأن الأولى أن يكون آخر صلاة المرء بالليل، وأن وقت الوتر موسع من أول الليل إلى الصبح، وأنه إذا جاء وقت الصبح فليبادر بالوتر قبل أن يطلع الصبح فينتهي وقته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم.
هذا الحديث واضح الدلالة على أن الوتر أفضل ما يكون في آخر الليل، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة، وهي وقت النزول الإلهي، وقول الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فلا شك في شرف هذا الوقت وفضله، بل أفضل الصلوات بعد المكتوبة الصلاة من جوف الليل، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان المرء يعلم من نفسه أنه لا يتمكن من القيام آخر الليل، فإنه يبادر إلى صلاة الوتر قبل أن ينام، ولا ينبغي أن يفوت الليل كله دون أن يصلي فيه هذه الصلاة العظيمة المباركة. هذا، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.